واتق الله واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا قريبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من جوار الكعبة المشرفة. جاء في الحديث إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، رواه البخاري ومسلم. لذلك كان السلف رحمهم الله يشتد قلقهم وخوفهم من السوابق والخواتم، خاتمة استغربها البعض وتمناها آخرون.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من.
في أقدس بقاع الأرض سكبت عبرات البكاء وترقرقت عبارات الرجاء وارتفعت أفواج الدعاء، يا رب يا رب.
أما الحالات الطارئة، الحالات الغريبة العجيبة، فأنا أذكر لك قصة أعرفها شخصيا. هذا الرجل كان مسرا عندنا على المعصية، رجل مسيء على نفسه، فطلب منه بعض الأصحاب أن يأتي معهم أن يعتمر يزور بيت الله، فهو اشترط عليهم شرطا، قال الشرط أن تدعو لي ألا أعود إلى بلدي، أن تدعو لي بالموت في البلد الحرام. فظنوا الرجل يسخر من بهذا الشرط، فوفوا له العهد وأتوا به ودعا كل واحد منهم الله أن يموت أو لا يعود إلى بلده، فحصل أنه مات ساجدا في صلاة الظهر بالمسجد الحرام، مع أنه طلب هذا الشرط وهو متلبس بالمعصية، فأجابه الله تعالى لصدق في قلبه هذا واحد، ولكونه دعا الله تعالى ودعي له الله تعالى وسط البيت الحرام حيث تستجاب الدعوات، فمات ساجدا ومات في بيت الله، وكما مات المرء وكما مات المؤمن يبعثه الله تعالى.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، سعيد بكم وبمشاركة إخوة المشاهدين، كما أنا سعيد بالقرب من جوار الكعبة المشرفة.
أسعدك الله فضيلة الشيخ. لعلك تابعت هذا التقرير، ولو أن الأقدار تمشي على عقول البشر لقال الناس أن هذا الرجل على تاريخه وسوابقه وتحديث الناس عن أمره قالوا أن هذا الإنسان سيموت ميتة سيئة، ولكن الأمر لم يكن كذلك، فما هو تعليقك على هذا التقرير؟
أجد الحقيقة أن حديثا في مثل هذه القضية يقشعر له البدن، أنت تفتح صفحة في علم الغيب تتحدث عن شيء سابق في قدر الله جل في علاه، تتحدث عن حكمة إلهية عجيبة الله عز وجل وحده العالم بها، المقدر لأحوالها، المصرف لشؤونها بين عباده أجمعين. صلاح الإنسان أو فساده، خيره أو شره، استقامته أو غوايته، كل ذلك إنما نقدره نحن معشر البشر بمعيار ظاهري صرف، وليس لنا أكثر من ذلك، لأننا ما أوتينا كشف حجب الغيب، ويبقى العلم عند الله عز وجل هو العلم الأقدر على معرفة حال العباد، لأنه علم يتجاوز الباطن والظاهر معا إلى مكنون الصدور وبعثرة ما في النفوس، والله وحده المتكفل بهذا الباب. لسنا نصف أو نتحدث لأننا لا نملك حقيقة في مثل الحالة التي شاهدناها في التقرير، لا يمكن أن نستسقي من القصة كلها سوى المظهر الذي رأيناه، سوى قصة حياة يمكن أن يعيشها حتى صاحبها بجوار صاحب القصة، لا يمكن أن يلاحظ أكثر من المشهد المعروض أمامه، لكن ما خلف الكواليس وما وراء ذلك فسر دفين يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى وحده المطلع على السرائر. الحديث عن هذه القضية الحقيقة بقدر ما هو شيء يبعث على الخشية والرهبة، هو في الوقت نفسه يحث في النفس أمنيات كثيرة، كيف سأكون أنا وما أين أقع من مثل هذه الأقدار الإلهية الحكيمة العجيبة في تصاريفها، وإلى أي مدى يمكن أن يتربص أحدنا بحاله خاتمة وأمنية مشرقة يحب أن يعيش عليها.
فضيلة الشيخ، بين الحين والآخر تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور لأناس ختم الله لهم عند الكعبة وهم ساجدون، وفي مواطن يتمنى الإنسان وتتشوق نفسه أن يكون هو كذلك، وفي المقابل أيضا هناك صورا تنتشر عند الناس وهي مبثوثة عبر وسائل التواصل وفي الإنترنت لأناس يعني تقشعر الأبدان عند رؤيتهم على تلك الخاتمة، فما هي أسباب هذه الخاتمة أو تلك؟
خبيئة العمل التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة الحلقة التي أشرت إليها، قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نحن قلت قبل قليل إنما نقيم أحوالنا والناس من حولنا بما يظهر لنا من أعمال، من سلوكيات، من تصرفات، من مواقف ومن أخلاق. تبقى خبيئة الإنسان في عمله، تبقى دفينة السلوك والمعتقد والأخلاق والصلة التي بينه وبين ربه هي المحك،
ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه
ولا
وتعالى
يطلع عليها إلا الله. فإذا كنا نتحدث عن مصيرين حتما سيكون عليها خاتمة كل واحد منا، والكلام لكل من يقف خلف الشاشات الآن ويتابع هذا المعنى، خاتمة حسن وسعادة وسرور أو الأخرى أجارنا الله، خاتمة السوء، خاتمة الشر، خاتمة الفضائح التي لا يتمناها إنسان والله لنفسه ولا لأعز الناس إليه ولا لمسلم عموما، فضلا عن أن يكون له في قلبه مثقال ذرة من محبة أو احترام. أقول في النهاية نحن سنموت، وخاتمتنا ستقع لا محالة على أحد هاتين الصورتين، ولا بد، ونحن الذين سنقرر ليس بالتحكم في علم الغيب ولكن بما نبذل في دواخلنا من خبيئة الخير أو الشر، بما نكن في صدورنا. ولذلك دعني أقول: فتش في نفسك أخي وأختي، فتشوا في دواخلكم ستجدون بذور خير، هذه الحرية بأن تتعاهدوها، بأن تبذروها، بأن تسقوها على الدوام، لأنها ربما أنبتت يوما وربما كان إنباتها للثمرة أو للنبتة أو لتلك الزهرة هي الساعة التي تخرج فيها الأرواح صاعدة إلى باريها فتكون على أحب ما نتمنى ونريد. بذرة الخير نملكها جميعا، يكفي أننا أهل إيمان، أهل إقرار بتوحيد الله وإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، والله فلن يكون أسوأنا حالا إلا ومعه شيء من الإيمان الذي يربطه تلك بذرة الخير، نحتاج أن ننميها في دواخلنا، وعندئذ نحن أحرى بالخاتمة الحسنة التي نرجوها من أكرم الأكرمين.
لو أردنا أن نأخذ توضيح بسيط مفهوم الخبيئة بمثال بسيط وبتوضيح وبأمثلة معاصرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، ثم نعود مرة أخرى.
ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل
وتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من.
فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نعرف الخبيئة بمعنى بسيط يعرفه المشاهدين والمشاهدات من وراء هذه الشاشة، وكذلك بعض الصور والنماذج الحية المعاصرة لتلك الخبيئة.
خبيئة العمل المقصود بها ذلك اللون من العمل الخفي الذي يجعله المرء سرا بينه وبين ربه، لا يطلع عليه أحد من الخلق ولا أقرب الناس إليه. لون من العمل الصالح أيا كان الباب، ربما كانت ركعات في جوف الليل، ربما كانت آيات وعلاقة وطيدة بكتاب الله، ربما كانت صدقة ولو يسيرة لكنها مستمرة على الدوام، ربما كان برا بالوالدين ولزوما لأقدامهما وتلبية لخدمتهما ونذرا للحياة من أجلهما، ربما كان مجاهدة في سبيل الكفاح من أجل أسرة تعال وأبناء يتقوتون قوت الحياة بكرامة لا يتكففون الناس ولا ينقطعون عن مسار الحياة، يجهدون في طلب الرقي في المناصب فيما يجهد أبوهم في طلب المعاش بالحلال من أجلهم. ربما كانت الخبيئة دمعة في السر قذفتها العين حيث لا يراها أحد ولا يطلع عليها أحد، تتحدث عن ألوان وألوان، ونحن إنما نجد فيما نشهد وتلتقطها أبصارنا فجأة فيما لا نعرف لها شيئا سوى أن أصحابها يسرون عملا خفيا. خبيئة العمل أن يبكي الرجل من خشية الله يتقلب على الوسادة وزوجته بجواره لا تدري عنه. خبيئة العمل أن تقوم تلك الفتاة بين أسرتها وهم نيام في الليل يتفقدونها، فإذا هي تغادر حجرتها كل ليلة لتصف أقدامها قائمة بين يدي ربها سبحانه وتعالى تقرأ بما حفظت من كتاب الله، ثم تكون خاتمها ذات ليلة لما أتوا يتفقدونها في الفراش فإذا هي ليست فيه، ويفجأهم ملك الموت قد قبض روحها في مصلاها التي اختلت به في تلك الغرفة. خبيئة العمل أن تصلي بجوار إنسان لا يبدو لك من ظاهر حاله كبير شأن، لا في مظهر صلاح ولا في شيء مما يدل على كثير من الخير والاستقامة، فتتفاجأ فإذا به في صلاته خلف الإمام وإذا لصدره أزيز كأزيز المرجل قد حركت الآيات كيانه، وإذا به قد بلل خديه من الدموع حيث لا يراه أحد ولا ترصده العدسات. خبيئة العمل تلك النماذج التي ربما تراها كادحة معك في الحياة تزاحمك في الأسواق وفي مكاتب العمل ويتعاطى الحياة بضحكات عالية قد لا ترى أنها قد أفسحت في قلبها مساحة من خشية الله، لكنها قلوب لها صلة وثيقة جدا بالله، فإذا هي ممن يتعاهد كتاب الله، وإذا هي من أصحاب القرآن، وإذا هي من أرباب الخشية وتذرى في الدموع في المحاريب، وإذا بها من البررة بالآباء والأمهات من الكبار والعجزة فيفني حياته من أجلهم وخدمتهم والبقاء بصحبتهم. نتحدث عن عالم كبير من الخفاء في العمل الصالح، ذلك الخبء من العمل الصالح هو الذي يدخره المرء لأنه أخفى عن أعين الناس الناظرة إليه أخفى عملا صالحا فكافأه الله عز وجل بخاتمة صالحة محمودة. هذا الخبء من العمل الصالح ذلك الذي تحدث عنه السلف عندما قالوا ليكن لك اجتهاد في إخفائك لعملك الصالح كما تجتهد في إخفائك العمل القبيح الذي لا تحب أن يطلع عليه الناس.
نعم، وإذا أردنا أن تسلط الضوء على الخبيئة الخبيثة، عاذنا الله وإياكم وجميع المشاهدين والمشاهدات من الخبيئة الخبيثة، ما هي معناها وكيف تكون وما هي صورها كذلك؟
خبيئة السوء، خبيئة الشر، أولئك الذين انتهكوا حرمات الله لما خلوا بها، أولئك الذين انتهزوا فرصة الظلام لما أسدل أستاره والأعين لما أقفلت جفونها فانفردوا بحرمات الله فعاثوا فيها، وما زال ربهم يمهل لهم ويسترهم بجميل كرمه وصفحه وهم في طغيانهم يعمهون، يسترهم ربهم ويأبون إلا الاستمرار في التمادي في ذلك التهتك لحرمات الله. خبيئة الشر، نعم قد يستر ربك ويكرم صاحبه بأن يبقى محفوظا بستره الجميل أمام أعين الناس، لكنه لا يأمن أن تحين عليه اللحظة التي يكشف فيها ذلك الستر، وأخشى ما يخشى هؤلاء أن تكون تلك الساعة هي خاتمة أعمارهم، هي اللحظة التي تفارق فيها الأرواح وأجسادهم فإذا بها تكشف عن حال مزر والعياذ بالله، تشمئز والله أعين الناظرين ثم تصم أذان السامعين لتلك القصص والحوادث والأخبار، وما ربك بظلام للعبيد، والله لن يظلم ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وحلمه وعفوه لن يظلم عبدا، فإذا ما أبصرنا أيقنا، لكن يبقى السر الذي جعله الله تعالى محجوبا عن أعين الناظرين يبقى في علم الله تعالى وحده، وليس لنا إلا أن نشاهده، لسنا نحكم على الخلائق لكننا نطلع ونقيس بما يبدو لنا ويظهر. هذا الخبء كلنا عرضة له، لسنا معصومين، لكني أتحدث عن صنف ألف انتهاك المحارم، ألف استغلال ستر الله عز وجل، الذين جعلوا ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليهم، فما اكترثوا ولا عبئوا بنظرة ناظر يهاب أحدهم نظرة والديه إذا أبصره، ويحترم أحدهم نظرة معلمه إذا تابعه، ويستحي أحدهم من نظر جاره إذا وقع عليه، لكن نظر الله عز وجل ما أقام له في حياته مقاما قليلا ولا كثيرا، فعندما حل بهذه المرتبة ذلك الذي نتحدث فيما نقصده بخبيئة السوء أو الشر أو الفساد التي يمترئ صاحبها ويتمادى، وهو لا يزال يمارس ذلك العدوان على
محارم الله. هذه الخبيئة الخبيثة أو السيئة سيكون لها أثر على هذا الإنسان حينما تنتهي حياته أو يختم في من هذه أو تختم حياته في هذه الدنيا،
إن لم يتداركه ربه بتوبة عاجلة قبل الممات، بتصحيح المسار وبتبييض الصفحة، فإنه مصر على إغلاق ملف حياته بتلك النهاية الأسيفة.
نعم. طيب، لو خير المسلم بين عمل كثير ولكن بمشاركة إخوانه المسلمين ويطلعون على أعماله، وبين أن الإنسان يعمل عملا قليلا ولكن سرا، فأيهما يكون أفضل لذلك الإنسان؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونوره جاك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
ونوره جاك معتصمين،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
فضيلة الدكتور، في باب المفاضلة في العبادات، أيهما أفضل، العمل القليل في السر أم العمل الكبير ويكون علانية وعلى مسمع ومرأة من الناس؟
ما من شك أنه كلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم منزلة وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. من هنا جاءت عبارة بعض السلف: رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. فليس المظهر والشكل وما يخرج عن العبد وما يصدر من قول أو عمل هو وحده في الميزان، لكن ما يقوم بقلب العبد هو المؤثر حقيقة في وزن العمل، تلكم هي النوايا. ولا شك أن إخفاء العمل هو مظنة الإخلاص القوي المتين، وفي المقابل إظهاره عرضة أيضا لانخرام تلك النوايا بسبب مدح الناس وثنائهم والحديث عما قد يؤثر في نيتي ويقدح فيها، ولا بد ونحن بشر. لكن ها هنا سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا ولا بأس أن نشارك به إخوتنا المشاهدين صدقا، والسؤال لكل أحد: ما الذي تذكره من حياتك حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، من عمل أودعته في صحيفة عملك تظن أنه ما علم به إلا الله، وأنه حتى الساعة نجحت أن تخفي عن زوجتك وأولادك ووالديك والناس من حولك هذا اللون من العمل الصالح، وأنت تدخره حقيقة لأن يكون أثقل ما تراه في ميزانك، لنستشعر أنها لحظة ممات ومغادرة الحياة، وقيل لك تصفح سجل حياتك وصحائف أعمالك. في ظنك هل تجد حقيقة فيما أودعت في سالف عمرك أنك نجحت أن تحتفظ بعمل خفي ولو كان يسيرا، لكنك حقيقة ترجي أن يكون أثقل ما تلقى به الله عز وجل يوم القيامة؟
كان هذا يذكرنا بالأثر لبعض السلف حين قالوا: لو أعلم أني أو أن قبل مني ولو حسنة واحدة لاتكلت.
لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فحصول القبول علامة على وصول صاحبها إلى تقوى تلك المنزلة التي أحب الله أصحابها. لكنها دعوة والله يا إخوتي أن نحن نستعرض مثل هذه الأحوال ونستعرض تلك النصوص الشرعية، أن نجتهد في أن نبذر في حياتنا تلك الوقائع الخفية، أن ننجح في أن نحتفظ بخبيئة عمل، أن نسر عملا صالحا ليس بكثرته لكن بصدق النية فيه وأن لا يطلع عليه أحد، حتى نصل إلى الحد، واسمحوا لي أن أقول، أن يصيبنا انزعاج وقلق وتذمر فيما لو اطلع أحدهم على خبيئة عمل أردناه أن يكون سرا. عندما نصل إلى هذه المرحلة من القلق والانزعاج لأن أحدا أبصر عملا خفيا فيسوءنا ذلك وننزعج له، تلك أمارة صادقة أن ما أردنا به نظر الناظرين ولا مدح المادحين إنما جعلناه عند أكرم الأكرمين لا نرجو رحمة ولا فضلا ولا كرما من سواه جل في علاه.
إذا لعلها تكون رسالة لجميع المشاهدين والمشاهدات لأن تكون لهم خبيئة عمل صالح تكون مشروعا لهم للآخرة.
أي والله، من استطاع أن يجعل في حياته خبيئة عمل صالح يسره فلا يطلع عليه إلا ربه فلتكن ولو كانت دمعة من عين أو صدقة بأقل القليل أو إحسانا أو حتى تسبيحة واستغفارا في جوف الليل، ما تدري أي حسنة تدخلك الجنة.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به في هذه الحلقة.
ولكم وجزاكم الله خيرا.
إذن خذوها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكم، قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. صححه الألباني. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أرض قدمي،
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات